الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربي من شيء بعد. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة تنحل بها العقد وتنكشف بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا مع حضراتكم في ظلال السيرة النبوية التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في موازين حسناتنا يوم أن نلقاه، وألا يجعل فيها لأحد غيره شيئا، وأن يجعلها ابتغاء مرضاته، لا رياء فيها ولا سمعة ولا حظ نفس ولا اتباع هوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. النهاردة هنتكلم على نقلة مختلفة أو وضع مختلف مرت به السيرة النبوية، مر به الصحابة، ومن ثم مر به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إنه الجهر بالدعوة. طبعا في نقطة مهمة جدا محتاجين إن احنا نأكد عليها أو نوضحها في بداية هذا اللقاء، وهي إن مسألة سرية الدعوة أو مرور الدعوة بمرحلة السرية أو المرحلة الجهرية إنما هو وحي من الله عز وجل. ثم إن تكتم النبي صلى الله عليه وسلم في بداية السنوات الأولى ما كانش بسبب خوف النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه أبدا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما كلف بالدعوة ونزل عليه قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، في الوقت ده النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه رسول إلى الناس، وأن الإله الذي ابتعثه وكلفه بهذه الدعوة سبحانه وتعالى قادر على أن يحميه ويعصمه من الناس، ولكن الله عز وجل لم يأمره في البداية بالصدع بالدعوة. ولو كان ربنا سبحانه وتعالى أمر بالصدع بالدعوة في بداية الأمر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل ألهم النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه. طبعا الإلهام بالنسبة للرسول نوع من أنواع الوحي. الله عز وجل ألهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ الدعوة في فترتها الأولى بسرية وتكتم تام، وأنه لا يدعو إلا من يغلب على ظنها أنها سيصلح لهذه الدعوة ويؤمن بهذا الدين. فبعد هذا الإعداد العظيم اللي قام به النبي صلى الله عليه وسلم في تربية الصحابة وبناء عقيدتهم ووحدتهم على أسس عقائدية وتعبدية وخلقية عالية المستوى التربوي والإيماني، وقتها حان الوقت لإعلان الدعوة، ونزل قول الله تبارك وتعالى: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. نزلت هذه الآيات على قلب النبي صلى الله عليه وسلم لما ربنا سبحانه وتعالى أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين. اشتد الأمر على النبي فجلس في بيته كالمريض، فأتت عمات النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعودنه صلى الله عليه وسلم، فقال: والله ما اشتكيت شيئا، ولكن الله أمرني أن أنذر عشيرتي. فعمات النبي صلى الله عليه وسلم نصحوا إن هو ينذر أقاربه، ولكن لا يدعو أبا لهب في المجلس الذي سيكونون فيه. وبالفعل النبي صلى الله عليه وسلم في أول مرحلة أو في أول مجلس خالص كان فيه حوالي 45 رجل من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في المجلس ده أبو لهب جه وحاول يبوظ المجلس على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هؤلاء هم عمومتك وبنو عمك، فتكلم ودع الصباه، واعلم يا محمد أنه ليس لقومك بالعرب قاطبة طاقة، وإن أحق من أخذك فحبسك بنو أبيك، وإن أقمت على ما أنت عليه فهو أيسر عليهم من أن يثيب بك بطون قريش وتمدهم العرب، فما رأيت أحدا جاء على بني أبيه بشر مما جئتهم به. وقف النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم سكت ولم يتكلم في هذا المجلس ولم يدعوهم إلى الله عز وجل، ثم دعاهم مرة أخرى. وفي الوقت ده ما كانش أبو لهب موجود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم قال: إن الرائد لا يكذب أهله، والله الذي لا إله إلا هو، إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة، والله لتؤمنن كما تنامون، والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن كما تعملون، وإنها للجنة أبدا أو النار أبدا. هنا جاء أبو طالب قال له: ما أحب إلينا معاونتك وأقبلنا لنصيحتك وأشد تصديقنا لحديثك، وهؤلاء بنو أبيك مجتمعون، وإنما أنا أحدهم، غير أني أسرعهم إلى ما تحب. خد بالك من الفرق ما بين أبو لهب وأبو طالب. فامضي إلى ما أمرت به، فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك. اسمع الجملة اللي جاية دي ومحتاجة وقفة قبل ما ننتقل لما بعد ذلك. قال: فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك، غير أن نفسي لا تطاوعني على فراق دين عبد المطلب. فقال أبو لهب: هذه والله السوءة، خذوا على يديه قبل أن يأخذكم غيركم. فقال أبو طالب: والله لنمنعنه ما بقينا. قبل لما ننتقل بعد كده وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لبداية الدعوة الجهرية حقيقة، عايز نقف مع غير أن نفسي لا تطاوعني على فراق دين عبد المطلب. مفارقة غريبة جدا ما بين الأحداث اللي هتيجي وإزاي أبو طالب حمى النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وآذر النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن نفسه ما طوعتوش على أن يكون على دين الإسلام، على ملة إبراهيم، على دين ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم، على دين الله تبارك وتعالى. أكبر عائق في وصولك لربنا سبحانه وتعالى نفسك التي بين جنبيك. احذر من نفسك، اكسر نفسك لله، ذل نفسك لله، زكي نفسك لله، ما تخليش نفسك تكون عائق بينك وبين الوصول لربنا سبحانه وتعالى، بينك وبين قبول الحق. نفسك ما تتعاظمش عليك، نفسك ما تكونش هي الموجه ليك في قبول أو رفض الكلام أو الأمور اللي بتعرض عليك. ودايما كما يقال إن النفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية، وفكرة وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم رب. احنا عايزين ايه؟ خد بالك من نفسك أو تزكية نفسك يا جماعة، لأن أحيانا نفسي مش قادر أصلي، مش قادر أقرأ قرآن، مش قادر أكمل في طلب العلم، مش قادر أكمل في الدعوة إلى الله عز وجل، مش قادر، نفسه مش مطوعة، نفسها مش جايباها لفعل الطاعة. خدوا بالكم من النقطة دي. في الوقت ده أكثر من دعاء: اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. في الوقت ده قل: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. خد بالك، خد بالك من نفسك في الطريق لربنا سبحانه وتعالى، واجتهد في تزكيتها حتى لا تكون عائق بينك وبين الوصول إلى الله وقبول الحق. وبعد ما تأكد النبي صلى الله عليه وسلم من تعهد أبي طالب وحماية أبي طالب لي وهو يبلغ عن ربه سبحانه وبحمده، انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصفا، جبل الصفا، وهتف: وصباحا. فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ فقال الناس: إنه محمد. فاجتمع الناس عليه وقال: يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب، أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم والله ما جربنا عليك كذبا قط. فقال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هنا أبو لهب قال: تبا لك، أما جمعتنا إلا لهذا؟ أبو لهب اللي في البداية خالص كان بيعرضه، واللي في الأول خالص وهو بينذر أو بيتكلم أو بيدعو أعمامه وعماته، وقف قال له: لأ، ما رأيت أحدا جاء على بني أبيه بشر مما جئتهم به. وهنا نزلت هذه السورة: تبت يدا أبي لهب وتب. سورة المسد نزلت في الموقف ده. وبالمناسبة هذا من إعجاز القرآن وصدق نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم. عارفين ليه يا جماعة؟ لأن أبو لهب ما أسلمش. لو كان القرآن ليس من عند الله عز وجل لكان لأسلم مثلا أبو لهب. يبقى كده عكا إزاي آيات محمد يتلوها ويقول تبت يد أبي لهب وتب، وفي الآخر هو يسلم؟ لا، وده كان من إعجاز القرآن. فأكمل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مره بابن كعب انقذوا انفسكم من النار، يا بني عبد شمس انقذوا انفسكم من النار، يا بني عبد مناف انقذوا انفسكم من النار، يا بني هاشم. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يعدد قبائل قريش، ثم قال: يا معشر قريش اشتروا انفسكم، لا اغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا اغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، ويا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا، يا بني عبد المطلب لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. أول خطبة في الإسلام، خطبة الصفا، الخطبة الأولى. وهنا كان رد فعل قريش لنداء النبي صلى الله عليه وسلم بالخصومة الشديدة ومواجهة النبي صلى الله عليه وسلم بشتى الطرق حتى يمنعوه من هذه الدعوة. ولكن نقطة مهمة جدا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشخصن الأمر. مضى النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل البلاغ وفي سبيل توصيل هذه الدعوة، وبدأ يثبت الصحابة على ما هم عليه، وبدأ يدعو بين الناس أو يدعو الناس وينشر رسالة الله تبارك وتعالى في وسط الناس. طب يا ترى قريش أساسا بدأت تعترض على إيه الاعتراضات اللي قريش وقتها كانت بتعترض على النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته في ذلك الوقت؟ أول حاجة كانت من اعتراضات قريش على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كان الاعتراض على شخص النبي صلى الله عليه وسلم. خد بالك، بالرغم من اعترافهم بأن هو الصادق الأمين واعترافهم ليه بنباهة العقل وربحان الحجة وقوة البرهان، لكن كبرهم دفعهم للاعتراض على شخص النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان بالنسبة لهم فقير. فقال الله عز وجل: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ثم قال تعالى: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، واتهموا بالجنون، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، وقالوا عليه شاعر، ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. وقال ربي عز وجل: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. ثم رد الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أهم يقسمون رحمة ربك؟ وقال عز وجل: الله أعلم حيث يجعل رسالته. اثنين من الاعتراضات كان صعوبة استيعاب عقولهم لفكرة البعث بعد الموت. قال تعالى: يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة، وقالوا أيضا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. وقال ربي عز وجل مخبرا عن أحدهم: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. كانت عقولهم قاصرة عن تصور إن يكون في حياة بعد الموت، لأن كانوا بيشوفوا بعينيهم إن الأجساد دي بتفنى وبتتحلل وبتصبح تراب، فإزاي اللي بقى تراب ده هيرد فيه الحياة بعد ذلك؟ عشان كده ركزت آيات القرآن اللي نزلت في الفترة المكية بالذات على معالجة قضية الإيمان بالبعث، وإن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلق الخلق أول مرة، قادر سبحانه وبحمده أن يحييها بعد ذلك ليوم الحساب. قال تعالى: قل يا محمد، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ثلاثة، استنكارهم لفكرة التوحيد، لأنهم كانوا أهل وثنية بيعبدوا آلهة متعددة وبيتقربوا بها وإليها إلى الله. فلما النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليهم ودعاهم إلى الكف عن هذه العبادة، عبادة الآلهة المتعددة والإيمان بالإله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، رفضوا ذلك وتعجبوا وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. وربنا سبحانه وتعالى ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم إجابات على تلك الشبهات ويرد عليهم بالآيات، ولكن للأسف ما كانش بيقدروا يستوعبوا هذه الآيات ويفهمونها بعقولهم، فضلا أن تستوعبها قلوبهم. وهنا كان أبو طالب ليه دور كبير أوي في حماية النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد النبي صلى الله عليه وسلم انطلق في دعوته بعد تربية ربنا سبحانه وتعالى ليه وتهيئته وتأهيله على الصبر والتحمل والإعراض عن الجاهلين. ومن تربية الله عز وجل للنبي ومن تأهيل الله عز وجل للنبي أن هيأ الله تبارك وتعالى له أيضا المعاونة والتثبيت من خلال عمه أبو طالب. أبو طالب يا جماعة بالرغم من بقائه على الشرك واستمساكه بدين الآباء والأجداد، ظلت عنده عاطفة الرأفة والعطف على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هو مدرك كل الإدراك الكامل إن هذه الدعوة هتجر عليه متاعب، وعليه هو وعلى قبيلته وعلى أسرته وعلى كل من حوله، ولكن إعزازه للنبي صلى الله عليه وسلم وتأييده للنبي في مواجهة ما يكره ضمن للنبي صلى الله عليه وسلم حرية البلاغ عن الله. خد بالك إن أبو طالب من رجال مكة المعدودين، وكان معظم في أهل مكة ومعظم عند الناس، فما كانش حد يقدر أبدا ولا يتجرأ إطلاقا على إغفار ذمة أبو طالب. فكان بقاء أبو طالب مع أهل مكة وهو محترم الأوثان وهو على دين الآباء، استمساكه بدين الآباء من أسباب امتداد النفوذ والسلطان لأبو طالب، وكان من الأسباب اللي كانت بتبعد قريش عن النبي صلى الله عليه وسلم لقوة أبو طالب، فضلا عن بقائه على الشرك واستمساكه بدين الآباء والأجداد. وبعد كده نزل الأمر من الله عز وجل بوضوح إن مفيش خيار للنبي صلى الله عليه وسلم من الإعلان العام، مهما كانت النتائج اللي هتترتب عليه، مهما كان الإيذاء والسخرية ورد والشبهات اللي هتواجه أو اللي هتنال النبي صلى الله عليه وسلم وهتنال هذه الدعوة الجديدة. ونزل قول الله تبارك وتعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين وأعرض عن المشركين. عفوا، هنا اقترن الأمر بإعلان الدعوة بالصبر والصفح عن المشركين، فضلا عن الإعراض عنهم. الغاية الصدام، ما فيش صدام في الفترة دي، دي فترة أو مرحلة كف اليد والاكتفاء بالتبليغ، وكان لابد من النبي صلى الله عليه وسلم من البلاغ المبين الواضح اللي ما فيش فيه غموض ولا لجاجة. فأنزل الله عز وجل: وقل إني أنا النذير المبين. وكان إعلان الدعوة يا جماعة والإعراض عن المشركين ليه فكرتين في وقت واحد. الفكرة الأولى كانت الإعلان الصريح للدعوة وإيضاح معالمها من غير مواربة بغض النظر عما سيترتب عن ذلك. الفكرة الثانية هي عدم المواجهة، عدم مواجهة أذاهم المادي والمعنوي بأي ردود فعل، والإعراض عن تجريحهم ومحاولاتهم للنيل من النبي صلى الله عليه وسلم والهزء به صلى الله عليه وسلم. خلاصة لو قلنا في كلمتين: سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين. وعلى الوجه الآخر، لما النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالدعوة وأعلنها دعوة عامة، مكة انفجرت بمشاعر الغضب والاستنكار، وكانت صاعقة كبيرة لمشركي مكة. وهنا قرر المشركين إن هم لا يألون أي جهد من محاربة الإسلام وإيذاء أي أحد يدخل في هذا الدين الجديد. بمجرد من إن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالدعوة، قريش قررت محاربة هذه الدعوة من أول يوم، واستباحت في الحرم الآمن الدماء والأموال والأعراض. تخيل. وهنا مرة يقولوا على النبي صلى الله عليه وسلم بالممنون، ومرة يقولوا عليه إن هو ساحر وكذاب، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. ومرة تانية أقول وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. ثم باقي المعاملة لباقي من يدخل أو لباقي المسلمين أو من يدخل في هذا الدين من همز ولمز واستهزاء. قال تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. خلاص بدأت العداوة واشتد العذاب والعداوة على الصحابة وعلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أن أبو طالب كان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قريش لا تجرؤ على إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم في وجود أبو طالب. وانقلبت هذه المواجهة أو هذه الحرب على الإسلام والمسلمين لسفك دماء المستضعفين من المسلمين أو من المؤمنين الذين دخلوا في هذا الدين. وبدأت كل قبيلة عندما تعرف من أسلم من أبنائها ومواليها تذقهم ألوان العذاب المختلف حتى تصرفهم عن دين الله تبارك وتعالى وتصدهم عن هذه الدعوة. كان أبو جهل لما كان بيسمع براجل أسلم وليه شرف ومنع يبدأ يخزيه ويبدأ يوعده بالخسائر الفادحة في المال والجاه، ولو كان ضعيف يبدأ يضربه ويؤذيه بالإيذاء البدني. يعني لو كان شريف وصاحب تجارة يبدأ يهدده في تجارته. ولو كان ضعيف يبدأ يؤذيه بدنيا. تخيلين. وكان عم سيدنا عثمان بن عفان بيلفه في حصير من أوراق النخيل ثم يولع في هذه الأوراق حتى يصير الدخان من تحت سيدنا عثمان ويختنق به. ولما أم مصعب بن عمير عرفت بإسلامه وكان أنعم الناس جلدته من كل شيء وأخرجته من بيته ومن ماله. سيدنا بلال وعمار بن ياسر، سيدنا بلال كان على طول بيحط الحبل في عنق سيدنا بلال ويديه للعيال الصغيرة الأطفال الصبيان عشان يطوفوا به في جبال مكة، غير التعذيب اللي كان بيعذب به سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه. وكانوا بيجيبوا في بطحاء مكة يضع سيدنا بلال، كان يوضع سيدنا بلال في بطحاء مكة ويؤمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره رضي الله عنه، ثم يقول لا والله لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى. فيقول وهو يعذب أحد أحد حتى مر سيدنا أبو بكر عليه وهم يصنعون به ذلك فاشتراه وأعتقه بعد ذلك. كان حتى عمار بن ياسر أسلم هو وأبوه وأمه. وكان المشركين على رأسهم طبعا أبو جهل بيعذبوهم في شدة في وقت الظهيرة في شدة الحر، حد ما النبي صلى الله عليه وسلم كان مر بهم في وقت من الأوقات وهم يعذبون فقال صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ياسر مات من العذاب وطعن أبو جهل، سمية أم عمار في قبولها بحربة فباتت، تعتبر هي أول شهيدة في الإسلام، وشدوا العذاب على عمار لدرجة إن هم قالوا لعمار بن ياسر: والله لا نتركك حتى تسب محمدا أو تقول في اللات والعزى خيرا. الحديث أخذ المشركون عمار بن ياسر فلم يتركوه حتى سب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وذكر آلهتهم بخير، ثم تركوه، فضلوا وراه لحد ما خلاص شتم النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم عن اللات والعزى بخير. جينا على النبي صلى الله عليه وسلم، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما وراءك؟ قال: شر يا رسول الله، ما تركته حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير. قال: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان يا رسول الله. قال: إن عادوا فعد. عشان كده كان أبي مالك رحمه الله يقول، قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال: نزلت في عمار، عمار بن ياسر، كتر التعذيب ما قدرش، استحملش. غير الإزاء اللي تعرض ليه خباب بن الأرت، حتى سيدنا أبو بكر لم ينجو من هذا العذاب، وضرب ضربا شديدا وأوذي إيذاء شديدا. المشركين واجهوا هذه الدعوة بالسخرية والتحقير والاستهزاء والتكذيب وتشويه تعاليم هذا الدين وإثارة الشبهات، ثم معارضة القرآن بأساطير الأولين وصرف الناس عن هذا القرآن، إضافة للمساومات اللي حاولوا إن هم يشتغلوا عليها، إن المشركين يسيبوا جزء من اللي عليه، وإن النبي صلى الله عليه وسلم يسيب جزء من دين الإسلام أو من الدين الجديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل عفوا: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ابن جرير والطبراني قال إن المشركين في تفسير هذه الآية عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبد آلهتهم عاما ويعبدوا ربه عاما، وفي رواية أنهم قالوا: لو قبلت آلهتنا نعبد إلهك. مساومات. ابن إسحاق بيقول: اعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالكعبة الأسود بن عبد المطلب ابن أسيد والوليد بن المغيرة وأمية بن خلف والعاص بن وائل، وكانوا ذوي أسنان في قومهم، يعني حاجة كبيرة، كبار قومهم، فقالوا: يا محمد، هلما فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد، فنشترك نحن وأنت في الأمر، فإن كان الذي تعبد خيرا مما نعبد كنا قد أخذنا بحظنا منه، وإن كان ما نعبد خيرا مما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه. فأنزل الله عز وجل: قل يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. الله عز وجل حسم هذه المفاوضات، مفيش مساومة في تبليغ هذا الدين، مفيش مساومة وتفاوض في بلاغ رسالة الإسلام، مفيش مساومة ولا تفاوض في عبادة الله تبارك وتعالى. عشان كده مهما فعلوا من هذه الأشياء سواء كان عروض أو اقتراحات أو مساومات أو تعذيب أو استهزاء أو تنكيل أو أي حاجة أو أي أسلوب مشركي مكة عملوه في مواجهة هذه الدعوة. إلا إن لما هرقل سأل أبي سفيان هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يسلم سخطة عليه، يعني هو متضايق من هذا الدين، قال لا، قال وهكذا الإيمان إذا باشرت حلاوته القلوب. مفيش حد بيرتد، مفيش حد بيرجع عن دينه. عدد المسلمين ما بيقلش، بالعكس كل يوم في التزايد، بل كل ساعة. طب إزاي ثبت الصحابة؟ كيف ثبت الصحابة؟ كيف ثبت المسلمون في هذا الوقت؟ بالرغم من هذا التعذيب وبالرغم من هذه المحاولات لمواجهة الدعوة وتفشيل هذه الدعوة والمساومات اللي كانت بتطرح على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الفتن والشبهات اللي كانت بتلقى عليهم وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي الوحي حتى يرد هذه الشبهات. رقم واحد من الأسباب الرئيسية لثبات المسلمين هو الإيمان بالله عز وجل. الإيمان بالله، صاحب الإيمان وصاحب اليقين بيرى متاعب الدنيا ومتاعب الحياة مهما كثرت وكبرت واشتدت عليه الابتلاءات، يراها في جنب الإيمان صغيرة. قال الله عز وجل وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قضية الإيمان، وإحنا برضو محتاجين نقوي إيماننا، نقوي علاقتنا بالله عز وجل، نقوي معرفتنا بربنا سبحانه وتعالى. إنه الإيمان. اثنين، وجود النبي صلى الله عليه وسلم القائد الأعلى للأمة بل للبشرية، وجود النبي صلى الله عليه وسلم في وسط الصحابة كان من أكبر عوامل التثبيت. يكفي أن كل حد من الصحابة كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويشكو له همه ويثبته النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما ذكرنا كده في عمار بن ياسر. وما أحوجنا اليوم من وجود النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل كده لو النبي صلى الله عليه وسلم موجود دلوقتي بين أظهرنا، هتروح تقول له إيه؟ هتروح تطلب منه إيه؟ إيه الهموم اللي أنت هتروح تشكيها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ إيه الابتلاءات اللي أنت هتبقى نفسك النبي صلى الله عليه وسلم يثبتك فيها مقارنة بما مر على الصحابة؟ أنت بتسمع كده فلان حصل في كذا وفلان حصل في كذا وفلان حصل في كذا، عشان الدين، حتى يصل إلينا هذا الدين ضحوا. عشان كده أقول لك، مين اللي ضحى أكتر، إحنا ولا الصحابة؟ ناس كتير ممكن يجي يقولوا الصحابة اللي ضحوا أكتر، هنقول لا يا جماعة، القياس ده خاطئ، إحنا اللي ضحينا أكتر من الصحابة. عارفين ليه؟ الصحابة ضحوا بالدنيا عشان الآخرة، ضحوا بدنيتهم عشان ينالوا جنة عرضها السماوات والأرض. أما إحنا إلا من رحم ربي سبحانه وبحمده ضحينا بآخرتنا عشان الدنيا. ابتلاءاتنا دلوقتي ابتلاءات كلها دنيوية، إلا من رحم ربي عز وجل. مين اللي مبتلى دلوقتي في دينه؟ ودرجة الابتلاء في الدين عاملة إيه مقارنة بما كان عليه الصحابة؟ الابتلاءات اختلفت، ابتلوا حتى يثبتوا على هذا الدين. محتاجين النبي صلى الله عليه وسلم يكون وسطنا، ولو النبي صلى الله عليه وسلم مش وسطنا بشخصه صلى الله عليه وسلم، سنته موجودة، كلامه موجود، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم موجودة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة، هدي النبي صلى الله عليه وسلم موجود. محتاجين إن إحنا نطبق ونعيش مع سيرة النبي ومع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى رقم واحد كان الإيمان بالله، اثنين وجود النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة، ثلاثة الشعور بالمسؤولية. يا جماعة الصحابة كانوا عندهم إحساس بالمسؤولية، واللي هم مسؤولين إن هم يحافظوا على هذا الدين ويحملوا هذا الدين ويبلغوه ويضحوا في سبيل ده ويواجهوا أعداء هذا الدين بكل غالي ونفيس. تحمل المسؤولية أو الشعور بالمسؤولية تجاه هذا الدين، وإحنا برضو محتاجين ده، محتاجين نحس إن إحنا مسؤولين عن هذا الدين، عن هذه الدعوة. نرفع شعار أنت مسلم إذا أنت داعي، نرفع شعار ونتمثل في قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. محتاجين نعيش هم هذا الدين، نعيش بالإسلام ابتداء ونعيش للإسلام انتهاء. نفهم ديننا فنعيش بالإسلام، وندعو لديننا فنعيش للإسلام. الموضوع كله 60 70 سنة يا جماعة، وهنقابل ربنا سبحانه وتعالى. تخيل كده صحة هذه الرواية عن الحسن البصري: أنا الإسلام يتجسد يوم القيامة ويقول يا رب هذا خذلني، ويقول يا رب هذا نصرني، ويقول يا رب هذا خذلني، ويا رب هذا خذلني، وهذا نصرني، حتى يأتي على عمر بن الخطاب ويقول يا رب كنت غريبا حتى أسلم هذا. ماذا لو تجسد الإسلام وراءك؟ هيقول عندنا إيه؟ لو شاور عليا وشاور عليك وشاور عليك، يا ترى هيشاور عليا ويقول يا رب هذا نصرني؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من هؤلاء. ولا هيقول يا رب هذا خذلني؟ نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، وقال يعافينا ولا يبتلينا ونعوذ بالله من ذلك. ولا هيقول يا رب كنت غريبا حتى أسلم هذا، هيقول يا رب كنت غريبا في عائلة فلان حتى التزم هذا، أنا كنت غريب وسط العيلة دي لحد ما فلان أو فلانة دول ربنا شرح صدرهم للهداية وللدين وللقرب منك يا الله. فبدأوا يدعو الناس، يدعو أقاربهم ويدعو ذوي أرحامهم ويدعو الناس الأقرب الأقرب. فكان شكل سمت الدين أو سمت الهداية أو الهدي النبوي الظاهر كان بعيد عن البيت ده، بعيد عن الأسرة دي، بعيد عن العائلة دي، لحد ما فلان وفلان ربنا من عليهم بالهداية، البيت اتقلب، البيت اتقلب من أقصى اليسار لأقصى اليمين. محتاجين نعيش بالإسلام ونعيش بالإسلام ابتداء، نتحمل مسؤولية هذا الدين. ثم من أكبر عوامل ثبات الصحابة قضية الإيمان بالآخرة. قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. يوم القيامة الدور الآخرة، إن الصحابة كانوا فاهمين ده، كانوا عايشين معاني يوم القيامة، معاني الدار الآخرة، كانوا عارفين إن الدنيا بعذابها أو نعيمها ما تسويش عند ربنا سبحانه وتعالى جناح بعوضة مقارنة بالآخرة. المعرفة القوية دي بتهون على النفس متاعب الدنيا، بتهون على النفس الابتلاءات والمشاق اللي ممكن تقابلها. عشان كده عيش مع معاني يوم القيامة، عيش مع معاني الدار الآخرة، عيش بهذه العقيدة، عقيدة الإيمان باليوم الآخر. هموت، هتدفن وحدك وهتبعث وحدك وهتسأل وحدك. لا تنشغل بأحد، انشغل بنفسك، انشغل بعيوبك، انشغل ان انت تقوي هذه العقيدة، عقيدة الدار الآخرة، الإيمان بالآخرة. كلنا هنموت. المعنى ده لو رسخ وغرس في قلوبنا، في حاجات كتير هتتغير في حياتنا، تصورات كتير هتختلف، مفاهيم كتير هتتغير، تعاملات كتيرة هتتبدل، لأن أنت بقيت من أصحاب الآخرة كما كان يدعو أو يقول سيدنا علي بن أبي طالب: كونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. بينصح الناس: خليك من أهل الآخرة، متبقاش من أهل الدنيا. من الحاجات اللي بثبتت الصحابة القرآن، ونزول الآيات لدعم الصحابة ودعم النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وتتنزل الآيات على قلوب الصحابة: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. تتنزل الآيات تلو الآيات على قلوب الصحابة تثبتهم وتوضح ليهم إن العاقبة للمتقين، إن الشواهد التاريخية بتدل أن النصر لأولياء الله. أن العاقبة لمن كان في جوار الله وكان في الله. كان القرآن بيتنزل لتغيير المفاهيم وغرس العقائد في نفوس وقلوب الصحابة. فكان ده من أكبر عوامل التثبيت وتجديد الإيمان. عشان كده محتاجين نرجع تاني نقوي علاقتنا بالقرآن. ما نستناش تبقى علاقتنا بالقرآن في رمضان، الناس تسخن وتقول لك ختمة تدبر وختمة مش عارف تلاوة وختمتين ايه وعشر ختمات ايه، دي حاجة كويسة، ولكن فين طول السنة؟ فين علاقتك بالقرآن طول السنة؟ فين تلاوتك لآيات الله طول السنة؟ فين معايشتك للقرآن طول السنة؟ فين؟ خد بالك، إنه القرآن إنه كلام الله. فبالتالي خلي ليك ورد ثابت يوميا في القرآن، خلي ليك ختمة سنوية بتعدي فيها على القرآن كله، على الأقل خالص، أقل حاجة خالص، مشروع القرآن تدبر وعمل. لو كل يوم قرأنا منه صفحتين في خلال السنة هنكون خلاص بنعدي على المصحف كله، فهم معاني إجمالية لآيات القرآن، لمعاني القرآن. انتبه لا تفقد معايشة القرآن، لا تفقد تلاوة القرآن أبدا، لأنها من عوامل التثبيت، أيضا من عوامل ثبات الصحابة التربية الإيمانية والمتابعة النبوية لهم باستمرار. النبي صلى الله عليه وسلم مستمر معاهم في لقاءاتهم بيزكي نفوسهم، بيعلمهم الحكمة، بيعلمهم القرآن، بيربيهم تربية دقيقة، بيرق نفوسهم وأرواحهم، وبينقي قلوبهم، بيحررهم من العبوديات المختلفة، عبودية الهوى، عبودية الدنيا، عبودية المال، عبودية السلطان، عبودية أنت عبد لله. بس احتاج ان انت يكون ليك حد بيتابعك وبيعهدك ايمانيا، بيسألك عن حالك، بيسألك عن ايمانك، بيوجهك، بيدلك. ودي كانت من التوجيهات، بل من اوامر الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، ان هو يتعهد الصحابة ولا يتركهم أبدا. قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وقال عز وجل: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. خد بالك، انشغل بمعاهدة الصحابة ووجودك، واصبر على وجودك مع الصحابة وتعاهدهم إيمانيا وتربويا. كل واحد فينا محتاج ده، محتاجين ان يبقى في حد سابقك في الطريق لربنا سبحانه وتعالى، تستشيره في علاقتك بالله، تستشيره في احوال قلبك واحوال نفسك، يوجهك لما يحبه الله ويرضاه. لو وقعت تلاقيه جنبك بيذكرك إن العبد خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. محتاجين وجود ده. عارف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذلك واعظ الله في قلب كل مسلم. محتاجين يبقى في حد كده واعظ الله، ضميرك الحي، شخص بيوجهك. كل ما بتبعد بيقربك. رايح فين؟ تعالى الطريق اهو. كل ما بتغفل بيذكرك. من عوامل الثبات. نختم إن رقم واحد اللي عايزين نطلع بيه النهاردة، إن للدعوة أصول وأسس بيبنى عليها أو بتبنى عليها. أصل الدعوة وأساس الدين التوحيد واتباع النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان بالغيب. 2، اللي سريرته خير واللي في قلبه خير بيوفق في السير إلى الله عز وجل. فالخير يدل على الخير، والشقاء يقود إلى الشقاء. التربية وسيلة ناجحة جدا من وسائل الدعوة. عايز أقول إن هي الوسيلة الوحيدة لبناء المجتمع المسلم الذي يعرف الله ويؤثر دينه على ما سواه. 3 أو 4، إن القرآن هو المادة الأولى لبناء الإيمان في القلوب. وكما قيل: كل ما شغلك عن القرآن فهو شؤم عليه. أربعة أو خمسة، إن الأذى والابتلاءات مهما بلغت إلا إن هيكون لها وقت وتزول، وتأكد إن مع العسر يسرا. خد بالك، ودي النقطة الستة، مش عايزين نقول كما كان عبد المطلب يقول: للبيت رب يحميه. لأن فعلا هو للبيت رب يحميه، وللدعوة رب يحميها ويحفظها، وإن لو ماتت الدعوة بموت داعية أو بموت حد لماتت بموت النبي صلى الله عليه وسلم. فإن هذا الدين لا ولن يموت، ولو قدر له أن يموت لمات يوم أن مات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو مات يوم ارتدت جزيرة العرب عن بكرة أبيها، ووقف أبو بكر وقال قولته الشهيرة: أينقص الدين وأنا حي؟ ولو الدين ده هيموت أو الدعوة دي هتموت لمات في الحملات الصليبية وفي التتار وغيرها من الحاجات اللي تعرض ليها الإسلام، ولكن هذا الدين لا ولن يموت، ولهذه الدعوة رب يحميها فعلا. ولكن كونوا أنصار الله، الدعوة كده كده مكملة ومنصورة بإذن الله عز وجل ومحفوظة، ولكن أنت اللي محتاج الدعوة مش الدعوة اللي محتاجك. أنت اللي محتاج تشتغل عند ربنا وتشتغل لربنا، أنت اللي محتاج إن أنت تبلغ دين ربنا عشان تنال شرف البلاغ عن الله ورسوله، والبلاغ عن الله ورسوله شرف، شرف واستفاء من الله عز وجل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وإياكم منهم بإذن الله عز وجل. عايزين نقول إن ربنا سبحانه وتعالى بيصنع وبيهيئ لهذا الدين من أسباب النصر ما لا يقدر عليه بشر، وكده كده الدين منصور، وسينصر بك أو بغيرك، فليكن بك حتى تنال شرف الاستعمال. إن الله إذا أحب عبدا استعمله، وده من حب الله عز وجل للعبد. فاسأل ربنا سبحانه وتعالى الاستعمال لنصرة دينه سبحانه وتعالى. يا ترى إيه اللي هيحصل بعد كده نتيجة هذا الإيذاء المستمر للصحابة وهذا الثبات العظيم من الصحابة؟ النبي صلى الله عليه وسلم إيه الخطوة اللي بعد كده اللي هيوجه ليها الصحابة لما من كتر ما شاف تعذيب المشركين وإلقاء المشركين للشبهات وتنكيل المشركين بالمسلمين الجدد؟ إيه التوجيه النبوي للصحابة؟ وإيه اللي هيحصل بعد كده من أحداث؟ ده اللي إحنا هنعرفه المرة الجاية بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا تقصيرنا وأن يستعملنا ولا يستبدل بنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. لو في أي سؤال خاص بمادة النهاردة قدامنا 5 دقايق إن شاء الله. جزاكم الله خير. أبو لهب ده عم النبي صلى الله عليه وسلم، تمام، لكن أبو جهل ده عمرو بن هشام بن المغير، ده من أشراف مكة، يعني حد كان معظم في مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي سماه كده، يعني كان بيسموه أبا الحكم. إيه الكتاب اللي أنا بشرح منه؟ هو يعني للأسف مش كتاب محدد، بيبقى تجميعة كده من أكتر من كتاب، مفيش متن معين أنا ملتزم بيه، يعني أحيانا بيبقى في حاجات السيرة دروس وعبر بتاعت يوسف السباعي، دكتور يوسف السباعي، في حاجات من مدرسة السيرة، وفي حاجات من سيرة مستمرة لأحمد خليل العمري بما يتناسب مع السياق، في حاجات طبعا من الحق المختوم، في حاجات من هدي السيرة النبوية بتاع دكتورة حنان اللحام، في حاجات طبعا ننتقيها من الصلابي، سيرة ابن هشام، زاد المعاد، تجميع يعني ايه، مش متن معين يعني. بتتسجل وبتنزل ان شاء الله، بتتسجل وبتنزل عندي على التليجرام تقريبا، بتنزل على التليجرام وبرضه بتنزل على قناة رفقة. واسم كتاب لتدبر القرآن، الكتاب في كتاب اللي هو القرآن تدبر وعمل، ده كحاجة مبدئية كويس جدا. طبعا في مجالس القرآن بتاع الدكتور فريد صاير، بس هو مش جايب القرآن كله، جايب 3 مجلدات اشتغل فيهم بعض الصور، المجلد الأول مثلا مدرسات في سورة قاف، سورة ياسين، كذا سورة، سورة البقرة جزء من آل عمران. دليل اصطفاء الله للعبد من هنقول من الأدلة، لأن ممكن يكون العبد مصطفى لأمر آخر للعبادة مثلا، هو لا يصلح للدعوة ولكنه يصلح للعبادة، فالله عز وجل اصطفاه لعبادته سبحانه وبحمده. ممكن يكون اصطفاه لصنائع المعروف، اصطفاه لطلب العلم، اصطفاه للقرآن، اصطفاه، هذا من أدلة اصطفاء الله للعبد. الاستخدام هنا بأسلوبه الشامل يعني، أو معناه الشامل، كيف أخلص حق الإخلاص؟ حاضر، عايز تبعت اسم الكتاب عشان أكتبه. الكتاب إيه؟ في القرآن تدبر وعمل، القرآن تدبر وعمل، ومجالس القرآن دي من الحاجات وفي طبعا حاجات رسائل فردية مثلا هتلاقيها في، مثلا الدكتور مشعل الفلاحي عمل رحلة تدبر في جزء تبارك وجزء عام دار القلب، هتلاقي في حاجات في جعلناه نورا دكتور خالد أبو شادي، هتلاقوا يعني حاجات متناثرة. طيب آخر سؤالين إن شاء الله، إزاي أخلص حق الإخلاص؟ أن تعبد الله عز وجل وحده ولا تشرك به شيئا. أن أنت كل ما هتتعرف على ربنا سبحانه وتعالى أكتر، كل ما هتعبده أكتر بصدق، وهيبقى وجهة قلبك إلى الله وحسب. وحتى لو بعدت شوية أو غفلت أو كان في جزء مثلا رياء أو جزء بتعمله لغير الله عز وجل، أنت هتلاقي قلبك كده مش ماشي، في حاجة غلط. وطبعا القراءة في سير المخلصين وسير السائرين إلى الله عز وجل، في كتاب حلو قوي حديث الإخلاص بتاع الشيخ سيد عفان، جميل. وطبعا أساس الإخلاص هو معرفة الله عز وجل، فاجتهدوا في قراءة الأسماء الحسنى. الله أعلم. طيب نشاط في خدمات المسلمين، هناك أبواب لذلك تدلني عليها. أنشطة مختلفة، عارفين أنتوا حديث نعيم بن مسعود لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إني قد أسلمت ولم يعرف قومي بعد، فقال خذل عنا ما استطعت. الأبواب كتير قوي، ونصرة دين ربنا سبحانه وتعالى أبوابها مختلفة، دعوة السوشيال ميديا موجودة، دعوة المقالات موجودة، دعوة الكتب موجودة، الدلالة على الخير موجودة، صنائع المعروف موجودة، إن أنت تعمل حلقات في القرآن وتعلم الأطفال دين ربنا سبحانه وتعالى وتأسس جيل على مراد الله ومراد النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ده باب من الأبواب اللي موجودة. يعني دعوة أطفال المسلمين ودعوة نساء المسلمين، طبعا النساء للنساء والرجال للرجال، معرفة تعريف الناس بالله سبحانه وتعالى، لو حتى بعد كل صلاة أو مرة واحدة في الأسبوع بتذكر بحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، جروب واتس تذكر فيه الناس بفضائل الأعمال، تذكر الناس بالصيام، بعمل من الأعمال الذي يقرب إلى الله عز وجل، الأبواب كثيرة. كيف آخر سؤال إن شاء الله، كيف أخلص النية لله عز وجل وأتخلص من أي رياء أو عجب؟ والله يا جماعة يعني معرفة الله عز وجل مش كلام والله مكرر، ولكن حقيقة كل ما هتعرف ربنا سبحانه وتعالى بجد، كل ما مش هتعرف تعمل حاجة غير ربنا، وكل ما هتعرف ربنا بجد هتعجب بإيه. مسألة العشب دي يا جماعة، قارن نفسك دايما باللي أعلى منك مش باللي أقل منك. يعني معلش أنا آسف، عشب إيه؟ العبادة، أنت هتكون في عبادة مين يعني؟ قول لي مين مثلا؟ تقارن نفسك بمين في العبادة؟ قارن نفسك مثلا بسيدنا أبو بكر، ولا سيدنا عمر، ولا الإمام مالك مثلا، ولا سفيان بن عيينة، ولا تقارن نفسك بمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، بسيدنا موسى، بمين؟ تقارن نفسك بمين في العبادة؟ دي رقم واحد. رقم اتنين، العجب. مثلا هتعجب بالعلم، مثلا هتقارن نفسك بمين يعني؟ هتقارن نفسك بمين في العلم؟ أنت مين في العلم؟ الإمام مالك مثلا، أبو حنيفة، الشافعي، مين في ابن تيمية، مين في العلم؟ العز بن عبد السلام، مين في العلم يعني؟ في الدعوة مين برضو في الدعوة مثلا يعني؟ قارن نفسك بابن الجوزي مثلا في الدعوة، ولا ابن القيم، ولا مين يعني؟ بتقارن نفسك بمين عشان تعجب؟ ده بالعكس، ربنا يسترنا يا رب. يعني اللي هو ايه، احب الصالحين ولست، انا يا رب احبهم، انا احاول ايه اخش وسطهم كده، لعل يبقى فيه مثلا رحمة بتتنزل عليا، ولا اي حاجة. بس فاعوش بيه يا جماعة، ربنا يا رب يعفينا ويصرف عنا ولا يبتلينا. ولكن يعني دايما خليك كده مع الناس، اشتغل مثلا ايه، اقرأ في علو الهمة مثلا بتاع الدكتور سيد عفاني، او دكتور محمد اسماعيل المقدم، وشوف سير العباد، وسير العلماء، وسير العاملين الدعاة، وسير، شوف الناس دي، شوف سير المغيرين المجددين، هتعجب بإيه او هنعجب بإيه؟ فين العجب ورياء؟ اعرف ربنا اكتر، عشان خلاص انت مين؟ بشر خلاص. فلان ده اللي هيديك الثواب يعني، روح. فبالتالي معرفة الله عز وجل، معرفة الله، خلاص النية لله بمعرفة الله، اعرف انت بتعبد مين. الله أعلم. ها، قرأت القرآن على شيء حرام أم لا؟ مع العلم أنه ليس كبيرا، في مع العلم أني مضطر لذلك، والقراءة بتكون في جماعة من الناس على تخفيف. هنقول، مش هنقول حرام، ولكن خلاف الأولى. والأولى إن حضرتك تقرأي على معلمة، وموجودين كتير، والأونلاين دلوقتي ما سابش حجة لحد إن النساء يقرأوا على نساء، وكتير من النساء مجازات أو عندهم إجازات ومتقنين للقرآن. فده خلاف الأولى، مش هنقول حرام، ولكن خلاف الأولى. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.